كل قالوا ما قالوا، هؤلاء الذين يصطادون بالماء العكر. طيب من يتزوج هذا العدد من النساء وهن في أعمار كبيرة، وبعضهم بعضهن أسن من النبي بكثير، بعضهن ذات عاهات بدنية، بعضهن ذات أزواج من قبل، هذا يعني كله يدل على أن سر هذا التصرف غير جنسي، ولو كان التصرف جنسي لكان النبي فعل ذلك أيام شبابه. كل هذه النساء كان زواج النبي منهن في العشرة سنين الأخيرة من عمره، يعني تجاوز 50 وأكثر. من يريد أن يشبع رغبة جنسية في أيام شبابه وفوران، لا، النبي صلى الله عليه وآله استخدم هذا العامل، يعني عامل المصاهرات مع بعض الأطراف حتى من الخصوم أو ممن يخشى شرهم أو ممن يريد أن يؤلف قلوبهم. النبي صلى الله عليه وآله استخدم هذا السلوك. في هذا الإطار يأتي الكلام عن هذه المرأة التي هي من زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وقلت هي في البداية كانت سبية، كانت سبية صراعات واجهت رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا أبوها حيي بن أخطب قائد كبير من قواد المشركين وزعيم مهم لقبيلة يهودية مهمة أيضا. فيوم المصطلق أو غزوة بني المصطلق وقع الشباك أو اشتباك، وانجلى الاشتباك عن أسرى من اليهود وقعوا بأيدي المسلمين. هذه المرأة من جملتهم. وحينما عرض النبي الفدية على الأسرى ما كان عندها فدية، هي يعني ما عندها ولا عندها واحد يفدي عنها، فهي لما جيء بها وشاهدت رسول الله انبهرت بهيبة النبي وشمائل النبي، فقالت يا محمد، خاطبت النبي باسمه لأنه لم تزل غير مسلمة، قالت يا محمد أنا لا أملك فدية أفدي بها نفسي، أنا ما عندي، ولكني أفدي نفسي إليك. هنا استغل النبي الحالة ليفتح كما نقول خطا دبلوماسيا، خطا دبلوماسيا مع من؟ مع أشرس قبيلة من هذه القبائل المعروفة بالأخطار. فتزوجها النبي، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. زواج كان هذا تحت عنوان التملك، ملك اليمين، لأن عندنا الزواج ثلاث أنواع، دائم ومنقطع وملك اليمين. إحدى طرق حلية النكاح في الفقه الإسلامي هو ملك اليمين. تزوجها النبي بهذه الطريقة وحظيت بعواطف رسول الله وأخذت ترسل إلى قومها. هنا بيت القصيد، كانت ترسل إلى قومها أخبار النبي، أخلاق النبي، تصرفات النبي صلى الله عليه وآله، وصارت مبلغ للإسلام ولنبي الإسلام. فمال هنا النكتة، فمال عدد كبير من قومها إلى رسول الله حتى أسلم أكثر من 100 نفر. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله يوم جيء بها سبية خيرها بين أمرين. خيرها النبي إذا تريد يعني تحب الإقامة عند المسلمين تسلم، وإذا تريد تبقى يهودية يعيدها إلى قومها. فهنا هي أصرت على أن تبقى عند المسلمين، لكن اقترحت على النبي صلى الله عليه وآله بأن أنا إذا أنت تتزوجني يا رسول الله أنا أسلم. النبي رحب بذلك ليخرجها من حوزة الشرك. وطبعا النبي قرأ فيها مواهب قد تخدم مشروع الإسلام مستقبلا، وفعلا تزوجها النبي وقل تحولت إلى أداة لنشر الإسلام ووسيلة دعاية ممتازة للإسلام وعن نبي الإسلام وأخلاق النبي، وصار بسببها ذلك العدد انتموا إلى الإسلام. هذه المرأة وصلتها أموال من قومها وأهلها، فضحت بتلك الأموال في سبيل الله، يعني لو كانوا يعرفون ما ودوا هي في نشر الدعوة الإسلامية. زين، وبعد وفاة رسول الله هذه المرأة عاشت بعد النبي تقتات من كد يدها، كانت تأتي بسعف الناخل تبيعه باعتبار النبي شكو عنده. فبعد وفاة رسول الله هذه كانت تكتسب من كد يدها وتتصدق، يعني هي تمول نفسها وما يزود عدها من كسبها تتصدق على أرحامها على القريب البعيد، فوشي بها إلى الخليفة عمر. إجت معلومات إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أنه هذه صفية بنت حيي بن أخطب هذه أولا تحب يوم السبت، وثانيا ترسل أموالها إلى اليهود. شوف شوف المعلومة كيف وصلت بأي صورة. فاستدعاها الخليفة الثاني، ولما حضرت سألها قالها أنا عندي معلومات أن أنت تحبين يوم السبت وترسلين أموال إلى اليهود. فهي تعجبت، قالت لها شوف، قالت منذ أسلمت ما أحببت غير يوم الجمعة، وكان هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. أنا جاي أقول لك أنا أقر لا أحب غير يوم الجمعة، أما الأموال فإنها صلة لأرحامي، وبعضهم يهود وفيهم خالة لي وفيهم عمة لي وفيهم أم أرضعتني، ومذ أسلمت وتزوجت رسول الله سألت آنذاك وهو على قيد الحياة، سألته عن صلتهم معاونتهم فأمرني بأن أزيد ذلك، وأن الإسلام هو دين الرحمة والإحسان. وهنا شكرها الخليفة الثاني وقيم هذا منها. هذه المرأة صفية بنت حيي بن أخطب هذه اجتمعت مع بعض نساء النبي بأيام الذي النبي كان مريض، فسألت واحدة من نساء النبي أو اثنين من نساء النبي، سألنا النبي يا رسول الله أي نسائك أولهن لحوقا بك؟ كان جواب النبي جواب يعني عجيب من نوعه، فقال النبي أطولكن يدا. فهن هذين النساء أو هذين المرأتين أخذن الكلام على الظاهر، شلون يجي بعض المفسرين يد الله فوق أيديهم يقول الله عنده إيد وإيده كذا عرضها وكذا طولها، لا، يد الله يعني قدرة الله، إرادة الله. النبي لما قال سألن أي نسائك أولهن لحوقا بك، قال أطولكن يدا، فهن راحن أكو دنجة دعامة، راحن يعانقن الدنجة، كل وحدة تريد تقيس أيها أطول يدا من الآخرة. لا، النبي لم يقصد هذا. النبي صلى الله عليه وآله لما قال أطولكن يدا يقصد بذلك المعروف، اليد الفاعلة للمعروف للإحسان. شلون احنا نقول له علي اليد الطولة، يعني له علي الإحسان. فهي فعلا كان هذا المعنى ينطبق عليها في إحسانها إلى القريب والبعيد ولأرحامها، وفعلا كما أشار النبي فكانت رحمة الله عليها أول نساء النبي لحوقا. بعد السنة 15 من الهجرة توفيت وهي أول زوجة لرسول الله، تتوفى بعد النبي ودفنت في البقيع الغرقد، تغمدها الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو كيف تحافظ على بدنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإنسان العاقل والمؤمن لا فرق يهتم بأمر بدنه. البدن مطية الروح، أنت بالبدن تصلي وبالبدن تصوم وبالبدن تطوف وتسعى. هذا البدن له حق عليك. وهنا أتذكر بالمناسبة، ليس الأمر في حديث، ليس حديثنا في هذا، أحد كبار علمائنا سمعت له كلمة، هذه الكلمة جيدة. الإنسان يهتم بكل شيء بحسب قابليته وبحسبه، لا يفرط، لا يزيد ولا ينقص. الإنسان بحاجة إلى منزل يأويه، إلى بيت يأويه، ولا بأس إنسان يفكر أن يكون، أن تكون ذريته عنده يتفقد حالهم، ليس هذا بأمر معيب. ولكن هذه الكلمة جميلة، أحد العلماء له كلمة لطيفة يقول: البدن دابة الروح. ما قلناه قبل قليل، الإنسان ينزل من الدابة، ينزل من سيارته عند الموت، أرواحنا تنزل من هذه الدابة تتعفن، والروح إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار على ما هو المعروف. يقول: البدن دابة الأرواح، والسكن اسطبل هذه الدابة، كم التعبير جميل. الحصان أو الحمار له اسطبل، له مكان معلف يأكل فيه. إذن إنسان لا يهتم بروحه ولا بدابته، يهتم باسطبل حمار روحه، كم القضية كما يقال تثير الأسف والأسى. إذن عليك بروحك أولا، غذ الروح، الصلوات اليومية غذاء الروح، انظر كيف تصلي، ثم البدن، ثم اسطبل هذا البدن. هذا قوس نغلقه. نرجع إلى أصل الحديث: الطب والطبابة والاهتمام بأمر البدن، هذا أمر راجح. ولهذا أنا أقول هكذا: أكثر الناس اهتماما ببدنه هو المؤمن، غير المؤمن يريد عمرا طويلا ليستمتع. الكافر يستمتع والمؤمن يتزود. هذا البدن إذا كان سالما سليما معافا يصلي صلاة اختيارية لا افطرارية، في شهر رمضان لا يفطر وإلى آخره. ماذا نعمل لنبقي البدن سالما؟ يا بني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أئمتنا نعتقد أن الله عز وجل فتح لهم كل أبواب العلم، العلم اللدني، ليس الإمام إماما في الشريعة كبعض العلماء. الإمام يعرف اللغات، يعرف العلوم، والشاهد ما جرى منهم من المناظرات والعلوم في هذا المجال، في الطب والكيمياء وغيره، لسنا في مقام التفصيل. قال لولده: يا بني ألا أعلمك 4 خصال تستغني بها عن الطب؟ طبعا على نحو الجملة: إنسان يصاب بحادث، بكسر في عظمه، يحتاج إلى الطبيب. الكلام إجمالا. فقال: بلى يا أمير المؤمنين. قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع. المعدة فيها طعام، هذا الطعام لم يهضم بعد، مشغول، وأنت تدخل عليه الطعام، تدخل على الطبيب، هناك مريض قبلك. عندما تدخل والمريض عنده يقول: اخرج، أنهي تعاملي مع هذا المريض، ثم أنت أتي. المعدة تقول: يا فلان، يا صاحبي، يا حبيبي، ما شئت فعبر، دعني أتفرغ مما أنا فيه من الطعام، أخرجه للأمعاء، ثم أدخل علي ما تريد. ما هذا العمل؟ لو كان له لسان لقال هكذا. طبعا المعدة لا لسان لها، ولكنها تنتقم منك. القرحة وعسر الهضم والأمراض المختلفة، المعدة بيت الداء. نعم، كل الابتلاءات من هذه المعدة المسكينة. إذن اجعله فارغا بعد الفراغ منها. الآن يأتي دور العشاء، ثم الفطور، يكفي هذا المقدار. ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه. هذه المعدة لها كمية، أنا رأيت في عملية من العمليات حجم المعدة الطبيعية، نعم حجم المعدة الطبيعية تقريبا بحجم قبضة اليد، هذا المسكين كم يملأ وكم ينتفخ إلى أي درجة. قم وأنت تشتهي، ولهذا تعجبني حركة بعض المؤمنين يذهب إلى مائدة مفتوحة المتعارف هذه الأيام، يأخذ من الطعام ما يكفيه، يقول هذا يكفي، حتى لو كان في المنزل على المائدة يأخذ من هذا قليلا ومن هذا قليلا، ويقول لنفسه يكفيك هذا، لا تمدن يديك إلى أزيد من ذلك. وجود الماضغ، لماذا أنت مستعجل؟ هذا اللسان، هذه الأسنان، وفر بهما تعب المعدة. المعدة قطعة من اللحم، بينما الأسنان والفكين قطع تقطع الطعام. منطقيا من المفروض أن تدخل الطعام على المعدة وهي قد هضمت إجمالا. أنتم تعرفون اختلاط الطعام باللعاب كم له من الأثر. إذا جود الماضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، لا تنم والمثانة ممتلئة، والأطباء ينصحون بذلك. فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب، هذا مطلب في هذا المجال. الأمر الآخر، أمران وننهي بهم الحديث، بعض الناس هكذا يستنكف عن مراجعة الطبيب، ويعتبر هذا من باب الانقطاع إلى الله عز وجل. من قال لك هذا؟ كيف تستعين بالعالم بالمدرس في الحوزة يدرسك الفقه، أيضا لا تذهب للحوزة، قل يا رب أن تعلمني. الفقيه يعلمك الفقه، المهندس يبني لك المنزل، والطبيب يعالجك، لا تتكبر عليه. طبعا امشي بالداء ما مشى بك. بعض الناس أيضا لهم مرض في هذا الجانب، أقل مرض يذهب للطبيب. تأمل، أدعو، احتمي، استعمل بعض العقاقير إلى آخره. إذا عجزت عن ذلك اذهب إلى الطبيب. قبل أن تدخل على الطبيب قل هذه الجملة: إلهي لا حول ولا قوة إلا بك، أنت الشافي، أنت المعافي. الدواء عند الطبيب والشفاء عندك، الشفاء عند الله عز وجل. ولهذا بعض الأطباء المؤمنين في مرحلة من مراحل العلاج يقول: اذهب إلى رب العالمين، نحن الأطباء عجزنا، الشفاء عنده، تارة بالدواء وتارة بلا دواء. الطبيب الحاذق، هناك قسم في الطب عندما يتخرج الطبيب، قسم طبي معروف عالميا، ولكن نرى بعض الأطباء، بعضهم طبعا من الذين يستأكلون بطبهم، جشع وطمع إلى آخره. الذي يقيد الطبيب التقوى، ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من تطبب فليتق الله. إذن التقوى، ولينصح وليجتهد. وبعبارة اليوم، كن استشاريا، كن طبيبا حاذقا. إذا اجتمعت التقوى مع الحذاقة في الطب، صاحب آم يكون له دور في المجتمع. وأخيرا، الإمام الصادق عليه السلام يقول: إنك قد جعلت طبيب نفسك. يعني الإنسان من خلال التجارب يعلم الطعام الذي يفيده والطعام الذي لا يفيده. إذا اكتشفت أن هذا الأمر يضرك، لا تقترب من. وأخيرا لمن كان يعتقد بمدرسة أهل البيت عليهم السلام، إذا وصلت إلى مرحلة حقيقة يئست من الطب، بل لا مع الطب، عالج نفسك، ولكن خذ ماء زمزم شفاء لما شرب له، خير هدية تجلب من الحرام، من الحرم المكي، هذا الماء المبارك، واجعل فيه شيئا من تراب قبر الحسين عليه السلام، الشفاء في تربته. اقرأ سورة الحمد، لو قرأ على ميت وأفاق لا عجب في ذلك، ولكن بتوجه إذا جمعت بين هذه المواد الثلاث يرجى أن لا تراجع طبيبا إلا في الضرورة. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك، اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي، يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد. في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي، ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد. يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري.
يا إلهي يا مجيب دعواتي، يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
قل للذي ألف الذنوب وأجرام وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل، فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين، يا معشر العاصين، جود الله واسع توبوا دونكم المنى والمغنم، دونكم المنى والمغنم، لا 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 تختشوا، لا تختشوا من قبح ذنب سالف، لا تختشوا من قبح ذنب سالف، إنه يحب بأن يجود ويرحم. يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى، ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة من سورة البقرة تعطي لنا مصداقا من مصاديق نبذ العهود والمواثيق من قبل اليهود، حيث أعطت الآية السابقة الآية 100 من سورة البقرة أعطت لنا القاعدة الكلية لهؤلاء القوم، وهذه القاعدة مضطردة في حياة اليهود في قوله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فهذه الهمزة في قوله تعالى أوكلما هي للاستفهام الإنكاري، فهي تستنكر على اليهود هذه الأخلاقية السيئة والصفة الذميمة اليهود كأمة وكشعب وليس كأفراد. فالآية أولا ذكرت نبذ العهد من قبل فريق من اليهود أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ثم جاءت بالإضراب في قوله تعالى بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن هنا نعلم أن هذا الفريق الذي ديدنه نبذ العهود وطرح ونقض العهود والمواثيق يمثل المساحة الواسعة في المجتمع اليهودي، فهو ليس فريقا صغيرا ولم تكن دائرته دائرة ضيقة في المجتمع اليهودي، بل يتسع إلى نطاق كبير من هذا المجتمع. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هنا يتصور القارئ لهذه الآية هناك فريق صغير في المجتمع اليهودي ديدنه نبذ العهود ونبذ المواثيق، وهو الفريق الذي يتسلم السلطة والرئاسة والقيادة قيادية لليهود ولبني إسرائيل. بعد ذلك القرآن قال في نفس الآية المباركة جاء بالإضراب: بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا الفريق لا يمثل مساحة صغيرة في المجتمع اليهودي والمجتمع الإسرائيلي، بل يمثل المساحة الأكبر والدائرة الأوسع في المجتمع الإسرائيلي. ولهذا القرآن الكريم يقول: بل أكثرهم لا يؤمنون، فإن الأكثرية من اليهود وخصوصا الذين يتصدون إلى قيادة اليهود ورئاسة هذا الشعب هم بالحقيقة لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسالة سماوية، بل يتخذون الدين شعارات يرفعونها من أجل أن تحقق المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وليضفوا القدسية على مشاريعهم وعلى جرائمهم كذلك. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إن هذه السمة السيئة، سمة نقض العهد ونبذ العهد، لا تشمل فريقا صغيرا من المجتمع اليهودي، بل تمثل الأكثرية الساحقة التي لا تعيش إلا لمصالحها وأطماعها. ثم تعطي الآية التي بعدها مصداقا من مصاديق هذا النقض للعهد: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فلقد كان ضمن الميثاق الذي أخذه الله على اليهود أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما تحدثنا في الآيات السابقة التي تقول على اليهود: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستفتحون يطلبون الفتح على أعدائهم في المدينة من الأوس والخزرج، فكان اليهود يعيشون الترقب لظهور الرسول الكريم من أجل أن يقودهم في صراعهم مع الأوس ومع الخزرج ليحقق الانتصارات عليهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولقد تحدثنا عن هذه الآية المباركة آية الاستفتاح في الحلقات الماضية، وقلنا كيف كان اليهود يترقبون ظهور النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عندما بعث وشاهدوا بأنه لا يلتقي مع مصالحهم ولا يلتقي مع أهوائهم وقفوا منه موقف الرافض وموقف عدم القبول، بل وأدى بهم إلى التآمر عليه ومحاربته.